تردلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الناس الفضائية في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يوفقنا فيه وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، كما نسأله تعالى أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما نشكر الله عز وجل ونخر له ساجدين أن وفقنا في هذا اليوم الطيب المبارك في بلادنا مصر، والحمد لله عز وجل لأن نكون مطيعين ولأن نبتعد عن العصيان، فالدعاة إلى العصيان إنما هم دعاة إلى الفساد، يريدون أن يأخذوا هذا البلد الطيب المبارك إلى مزالق في غاية الخطورة، لا يبغون من ذلك إلا مصالحهم وإلا ملء جيوبهم وإلا إرضاء أسيادهم ممن لا يعرفون حقا ولا ينصفون مظلوما ولا يعرفون عدلا، وإنما هم دعاة فتنة. نسأل الله عز وجل أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين كل مكروه وسوء، ونسأله تعالى أن يعجل بالفرج على إخواننا المستضعفين في كل مكان من أرض الله، وخاصة في شعب سوريا المبتلى الذي اشتد البلاء عليه، وكلما اشتد الكرب هان. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيا عبد الله، اعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والعبد في دنياه يبتلى بما يحب وبما يكره. قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى أو في تفسير هذه الآية: يبتلى الإنسان بما يحب وبما يكره. فالإنسان يحب المال فيعطى المال امتحانا وابتلاء واختبارا، كما قال الله: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الإنسان يحب المال فيبتلى بمنع المال، وهذا ابتلاء. ومع أول اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختنا إيمان، زادك الله إيمانا وبارك الله في أهل أسوان.
بارك الله فيك يا شيخ،
حياكم الله. تفضلي أختي الكريمة.
يا شيخ، احنا ساكنين في بيت، والبيت ده عبارة عن مبني بالطوب اللبن يعني.
نعم.
فاحنا عندنا طرف صحي في البيت نفسه، عندنا ترعة جنبية، فدي أثرت على البيت خالص يعني.
نعم.
واللي بيه البنايين وكده كانوا البيت فيه شقوق وكده يعني.
نعم.
فاحنا كنا عايزين نهد ونبني، بس ما فيش قدرة عندنا ان احنا في فلوس معانا مش هتكفي يعني.
نعم.
احنا معانا ارض وكده، هنبيع جزء منها والجزء الثاني يعني. فينفع يا شيخ في الحالة دي يجيب قرض يعني للفائدة؟
أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم يا رب العالمين. أجيبك حاضر أختي الكريمة، بارك الله فيك، يوسع الله علينا وعليكم. فدنيانا عباد الله إنما هي ابتلاء وامتحان، كل الناس يبتلى. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولأجل أن يتخطى المسلم أي ابتلاء، سواء كان بما يحب، الابتلاء أن يبتلى الإنسان بما يحبه، يعطى المال فيكون النجاح والخروج من هذا الابتلاء بشكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بإخراج زكاة المال، بالصدقة. يبتلى الإنسان بقلة المال فيشكر الله عز وجل ويصبر على ما ابتلي به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم الصحة وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
أول سؤال، أنا عندي زوجة حسابها على خير يعني، على طول بفضل أن بيلاقي جوار بين اتنين فبيسلك ما بينهم.
نعم.
آخر مرة جالي كان واحد عايز يضرب واحد بسكينة فمسكها منه، وإيديه يعني إيه حصل فيها جروح وكده.
نعم.
أنا ما بقتش عارفة أقول له سلك بعد كده لما تلاقي حد بيتخانق أو لأ.
نعم.
دي حاجة، يا ريت حضرتك تنصحني يعني.
طيب حاضر.
حاجة، أختي كانت نادرة تذبح شاه بعينها، فالشاه دي حالتها تدهورت وممكن تموت، هي لو ما تتعمل إيه؟ تذبح شاه غيرها ولا تعمل إيه؟ شكرا.
طيب هي منتظرة مدة معينة لذبحها؟
هي صغيرة، مستنية ما تكبر، آية ما تكبر هي إن شاء الله لله وهتذبحها.
ربنا يوسع علينا وعليكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ففي الابتلاء إذا ابتلي الإنسان بالخير عليه أن يشكر الله عز وجل، وإذا ابتلي بالشر عليه أن يصبر. وفي كل الأحوال على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في النوازل التي تحل بالأمة. وإننا لنخر لله عز وجل ساجدين أن استجاب هذا الشعب المصري الطيب المبارك لدعوات المصلحين الذين يريدون النجاة لهذا البلد والنهوض به والخروج به من هذه المحنة التي مرت. ونسأل الله عز وجل أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، وسلاح الدعاء من أعظم وأجل وأرفع الأسلحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ليخرج الإنسان من دائرة لا يحبها إلى دائرة يحبها. ونسأل الله التوفيق والسداد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا بأهل الغردقة. نعم.
إيه لو سمحت يا سيدنا الشيخ،
تفضلي أختي الكريمة.
بقول لحضرتك، لو واحدة جوزها مثلا مرتاح ماديا وأهلها غلابة، بس جوزها ما يعرفش يعني إن أهلها غلابة وكده، وبتطلع حاجات مثلا من الأكل بتاع البيت، من الخزين، من الحاجات دي، وبتديها لأهلها من ورا جوزها، مع العلم إن جوزها مش رافض حاجة زي كده، بس ما يعرفش، هي في إحراج شديد يعني إنها تعرفه، لأنه من الأساس ما يعرفش إن أهلها عايشين العيشة دي.
نعم.
فده حرام ولا حلال؟
ربنا يوسع عليك وعلى أهلك وعلى زوجك وعلى المسلمين أجمعين. أجيبك حاضر يا أختي الكريمة. نبدأ في الإجابة على الأسئلة. أختنا إيمان من أسوان، أسأل الله أن يوسع علينا وعليها وأن يرزقنا وإياها الحلال. وهذه من المبشرات الطيبة، عندما ترى من يسأل هل هذا حلال أو حرام، هل هذا يجوز أو لا يجوز، لأن هناك من الناس من لا يهمه أمر الدين بالمرة، وإنما كل همه الدنيا، ولذلك سيظل فيها يركض ركض الوحش في البرية ولا يناله منها إلا ما كتبه الله عز وجل. والله قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالدنيا عرض زائل، الإسلام ما أمرنا أن نتجنب الدنيا، وإنما هناك ضوابط لأن نعيش في الدنيا لنستفيد بخيرها وننعم بما فيها بما أحله الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الأخت تسأل عن تريد أن تقترض قرضا من أجل بناء البيت، ومن خلال سؤالها ماذا فيه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا يا أختي علياء، أعلى الله قدرك في الدنيا والآخرة.
بالله عليك يا شيخ، أنت عايزك تدعيلي أنا وأولادي.
أسأل الله أن يوفقنا وإياك وأن يبارك في أولادك وأن يجعلهم ذرية صالحة.
آمين يا رب العالمين. أنا كان لي سؤالين يا حضرة الشيخ.
تفضلي يا أختي الكريمة.
السؤال الأول، كان لي أخ وهو صغير كان والدي خادم في جامعة.
نعم.
فأخذ مصاحف من الجامعة ده من غير ما حد يعرف، وإدى منها مصاحف لأصدقائه ولمدرس عنده، خد 3 مصاحف.
نعم.
فهل عليه اسمه؟ هو دلوقتي كبر ووها حاجة زي كده، فبيقول هو أنا دلوقتي علي اسمي، يعني أجيب أشير المصاحف دي تاني وأرجعها الجامعة، ولا أعمل إيه؟ ولا أتصدق بالثمن المصاحف دي مثلا لحد فقير؟
هو يعرف المسجد؟ أنتوا عارفين المسجد اللي أخذ منه المصاحف؟
أيوة.
طيب نعم.
السؤال الثاني يا حضرة الشيخ،
نعم،
هل الإنسان مخير أم مسير؟
طيب حاضر، ربنا يبارك فيك ويصلح حالنا وحالك يا رب العالمين. بالنسبة لأختنا إيمان، أنصحها ألا تأتي بقرض ربوي، وأن تبني البيت بالمبلغ المتاح معهم، وإن كان هناك مقاول هناك من المقاولين، يعني إذا كان هذا الدين بقي عليكم لمقاول من المقاولين الذين يعملون في مجال البناء كان هذا أولى من أن تقترضي، لأن القروض كل من جرب القرض انتهى عنه وابتعد عنه، لأنه أودى به إلى الفساد، لأنها قروض ربوية. فإن أتيح لك أن تقترضي قرضا غير ربوي، بمعنى أن يعطيك أحد الأقارب أو الجيران، أو أن تعملي ما يسمى بالجمعية وهي من باب التعاون على البر والتقوى، فهذا أولى بملايين المرات من القروض الربوية. الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولا أرى أن هناك ضرورة، حيث أنكم تسكنون في البيت وأن هناك مبلغ تستطيعون أن تبدأوا به، وأسأل الله أن يوسع علينا وعليكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته. أختنا أمة الله من القليوبية، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يصلح لنا ولها الحال، فهي دائمة الاتصال على هذه القناة المباركة تستفسر عن أمور دينها، أسأل الله أن يزيدها حرصا وأن يبارك فيها وفي أهلها. زوجها كثيرا ما يخرج لفض المنازعات بين الناس، وهذا أمر طيب، الله عز وجل قال فأصلحوا بين أخويكم. والسلبية لا يعرفها دين الله عز وجل، لابد أن يكون الإنسان إيجابي، بمعنى أنه إذا رأى منكر عليه أن يغيره بما يستطيع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا للحاكم المسؤول أو لولي الأمر في البيت الذي يستطيع أن يغير هذا المنكر بالنسبة لزوجته، بالنسبة لأولاده، بالنسبة لمن هم في مستطاعه، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا للعلماء ولغير العلماء ممن يستطيعون الكلام ولا يفسدون بالكلام، وإن لم يستطع فبقلبه أو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجرح الذي في يده من جراء فضه لهذه الاشتباكات بين الناس أن يجعله يعني خيرا له في دينه ومعاشه وعاقبة أمره. ولو أن كل إنسان أغلق الباب على نفسه وانصرف وترك المشاكل التي تجري بين الناس، من الذي يدخل ليفض هذه الأمور؟ فهؤلاء الناس الذين أعطاهم الله شجاعة وقوة ووفقهم، هذا اختيار من الله عز وجل لهم ليدخلوا في هذه الأبواب، فانصحيه أن يستعين بالله في مثل هذه الأمور، وأن ينظر إلى الأحوال التي يدخل فيها وأن يقدر حجم ما قد يقع عليه من مشاكل، لكن لا يمنع من هذا الأمر. جزاه الله خيرا، بارك الله فيه، أصلح الله لنا وله الحال. أختنا من الغردقة التي تسأل عن زوجها الذي وسع الله عز وجل عليه، وأهلها أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يرزقهم الرزق الحلال. أهلها يعني كأنهم أقل من زوجها أو بحاجة إلى الصدقة أو إلى المساعدة. بداية جزاك الله خيرا على حرصك على أهلك، لكن ما المانع أن تتفهمي مع زوجك إن كان رجلا موسرا ويخرج زكاة مال أو يخرج صدقات، أن تعطوهم من هذه الصدقات أو من هذه الزكاة. إن كان الأمر صعب بالنسبة لك فخذي أنت من زوجك، قولي له هناك فقراء ومحتاجون، أنا سأعطيهم صدقات، أو فتعرضي له في القول، فبذلك تكوني قد استأذنت منه أن تأخذي أموالا أو أشياء وتعطيها لهؤلاء الفقراء. ويمكن أن يكون هذا بينك وبين زوجك في ساعة من ساعات الصفاء، وساعة من ساعات الطاعة، ومن ساعة في ساعة من ساعات القرب إلى الله عز وجل، في وقت يكون فيه الزوج يتحدث عن الصدقة أو عن الإنفاق، أو تكونون قد استمعتم إلى من يتكلم عن فضل الإنفاق وفضل صلة الرحم وفضل الصدقة، فتقولين له والله هناك بعض الفقراء والمحتاجين الذين أعطيهم، الذين قد يعني يطرأ عليهم شيء، فبذلك تكوني قد أخذت إذنا عاما في الإنفاق من هذا المال وفي الإعطاء مما عندكم في البيت. أسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم، وأن يجزيك خيرا على برك بأهلك وحرصك على الحلال من مال زوجك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخت مرحبا، أختنا هالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي الكريمة.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل بس السؤالين؟
تفضلي أختي الكريمة.
حكم النزول في بالسجود دي الإيدين ولا بالرجلين؟ والسؤال الثاني صلاة الفجر، يعني ممكن واحد زي يصليها يعني على طول بعد الأذان ولا ممكن يتأخر مثلا لغاية الساعة 6 وكده؟
طيب حاضر، ربنا يبارك لك ويصلح حالنا وحالك يا رب العالمين. بالنسبة لأختنا من الغرداقة التي سألت عن زوجها هذا، أسأل الله أن يوسع علينا وعليها ونجزيها خيرا. أختنا علياء التي سألت عن أخيها الذي أخذ مصاحف من المسجد ووزعها على الناس. أنبه إخواني لأن المصاحف الموجودة في المساجد وخاصة في الحرمين الشريفين هي وضعت وقف على من يقرأ في هذه الأماكن، والقاعدة الفقهية تقول شرط الواقف كنص الشارع، يعني إذا أعطيت مبلغ لإعطائه لأيتام لا يجوز لك أن تصرفه إلى غير الأيتام. إذا قيل لك هذا المبلغ اشتري به مصاحف لا بد أن تشتري به مصاحف. فالمصاحف الموجودة في المساجد وقف على المساجد، الغرض منها أن يقرأ الناس فيها في بيوت الله عز وجل. وأنا أتعجب أحيانا كثيرة من ناس وسع الله عز وجل عليهم ويطمع في مصحف من المسجد. أنت عندما تدفع مبلغ لشراء هذا المصحف سينالك من الأجر العظيم وكثيرا ما تنفق من أموالك، فالأولى بك أن تشتري أنت مصاحف وأن تضعها في بيت الله عز وجل. فأحذر إخواني من أن يخرجوا المصاحف من المساجد. ولو أن إنسان حاله فقير ويحتاج إلى مصحف وراح إلى إمام المسجد وسأله مصحف فإنه سيجد أكثر من مصحف، ويكون الأمر بذلك أعطي مصحفا غير موقوف على المسجد وغير موقوف للقراءة فيه في بيت الله عز وجل. أختنا الكريمة أقول لك على أخيك الآن أن يشتري 3 مصاحف وأن يضعها في المسجد الذي أخذ منه هذه المصاحف، وأسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإياك وأن يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سؤالها الثاني، هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير ومخير. مسير فيما أعطي فيه الحرية ليفعل أو لا يفعل، ومخير في أمور لم يعط فيها، أو العكس، مسير فيما أعطي، مسير فيما لم يعط فيه حرية. فأنا لست مخيرا في طولي ولا في عرضي ولا في صوتي ولا في شعري ولا في مرضي ولا في أجلي ولا في كل هذه أمور الإنسان مسير فيها، يعني ليس له دخل في الأمر، يعني الإنسان لا دخل له متى سيولد أو متى سيموت أو كم طوله أو كم عدد شعر رأسه أو كل هذه أمور مسير فيها الإنسان، لكن أمور مخير فيها إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك الأمور اللي الإنسان مخير فيها ويتردد في فعلها عليه أن يلجأ فيها إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الآية من القرآن الكريم. في كل الأمور التي أنا مخير فيها، أشتري هذا البيت أو لا أشتريه، أبيع هذا الشيء أو لا أبيعه، أتزوج هذه المرأة أو لا أتزوجها، أعمل في هذه التجارة أو لا أعمل فيها، الأولى بي والأحسن والالتماس لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي صلاة اسمها صلاة الاستخارة، وهي ركعتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة يعني في غير وقت الفريضة، وكذلك في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاع الشمس، يعني تقريبا بعد طلوع الشمس بعشرين دقيقة، وفي الظهيرة عندما تكون الشمس عمودية على الأرض، وبعد صلاة العصر. هذه أوقات الكراهة التي يعني المسلم لا يتطوع فيها بصلاة، لكن له مثلا بعد صلاة الظهر أن يصلي هذه السنة، أو قبل صلاة الفجر أن يصلي هذه السنة، أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء يصلي ركعتين، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه يعني يقول اللهم إن كان بيعي لهذا البيت، اللهم إن كان عملي في هذا المكان، اللهم إن كان زواجي من هذه المرأة، اللهم إن كان يسمي هذا الذي يقوله خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، وإن كان هذا الأمر ويسميه أيضا شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يقول هذا الدعاء بعد انتهائه من التشهد أو بعد تسليمه من الركعتين، لا حرج في الأمرين. ثم ليس من الضروري أن يرى رؤيا تقول له إن هذا الأمر افعله أو لا تفعله، وإنما الذي سيفعله هو الذي اختاره الله عز وجل له، واختيار الله فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك. والله لي سؤالين لو سمحت.
تفضل أخي الكريم.
الله يبارك فيك. في واحدة يعني عندها 40 سنة كانت متجوزة يعني ومطلقة.
نعم.
وواحد تقدم لها عشان يتجوزها، ولكن أبوها وأخوها رافضين مبدأ الجواز، مش رافضين الشخص نفسه، لكن هم رافضين مبدأ الجواز. فهل يجوز يتجوزها بدون علم أهلها، برغم إن هو يعني هتبقى قاعدة عند أهلها، يعني اللي بكلمها في التليفون بيقابلها عشان يبقى يمنع الحرام بينهم يعني؟
نعم.
ده السؤال الأولاني.
نعم.
السؤال الثاني، عندي أولادي متجوزين بنات وصبيان، وفي بعض منهم حالتهم على قدهم يعني.
نعم.
هل يجوز ان انا اطلع زكاة المال لهم؟
هم قاعدين مستقلين في بيوت لوحدهم،
متجوزين وبعيد عني يعني مش معايا.
اسال الله ان يوسع علينا وعليك وان يجزيك كل خير، ان يصلح لنا ولك الحال.
بارك فيك.
بارك الله فيك. احسن الله اليك. فلنتعلم الاستخاره حتى اذا اقدمنا على عمل رضينا بالنتائج التي تاتي من وراء هذا، لانها اختيار الله عز وجل. والله عز وجل قال مرتين في القرآن: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في المرة الثانية قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا، في هذا في شأن النساء، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، و ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فدنيانا لابد أن نقبل وأن نرضى فيها بما قسمه الله عز وجل لنا. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أختنا هالة من أسيوط سألت عن سؤالين. السؤال الأول: النزول للسجود هل يكون باليدين أم على الركبتين؟ اختلاف بين أهل العلم، حتى صنف بعضهم بارك الله في عمره وأصلح لنا وله الحال كتابا نهي الصحبة عن النزول على الركبة، فهو أمر فيه خلاف، فما تيسر للإنسان فعله سواء إذا نزل على يديه أو على ركبتيه، والأمر فيه سعة والحمد لله رب العالمين. ثم سألت عن موعد صلاة الفجر. موعد صلاة الفجر بمجرد الأذان ما يؤذن أم تنتظر إلى السادسة؟ إذا كان الأمر كذلك فإن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فأقول لك يا أختي الكريمة: السنة والأولى بك أن تقولي مثل ما يقول المؤذن، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسألي له الوسيلة والفضيلة، ثم تتوجهي إلى الله بالدعاء، فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء بين الأذان والإقامة، ثم تصلين سنة الفجر، بعد ذلك تصلين ركعة الفجر وهما الفريضة. يعني لا تتركي فضيلة سنة الفجر، فإذا انتهى الأذان لك أن تصلي السنة ثم بعد ذلك تصلين الفجر، وإن كان يعني هذا يتعلق بالمرأة في بيتها، أما في المسجد فهو يخرج إلى المسجد وينتظر إلى أن تقام الصلاة، والأمر والحمد لله هين وسهل بارك الله فيكم. السلام عليكم. مرحبا يا أم علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي بارك الله لك وفي علاء.
شكرا الله يخليك وبارك الله فيك.
اللهم أمين.
بقول لك عايز أسأل سؤال عن بعض المدرسين.
نعم.
فبيطلب من الطلبة فلوس إجباري، فهل أنا أكون آثمة لما أكون أدفع لابني الفلوس؟
يعني إيه فلوس إجباري؟ في مجموعات مثلا أو
ما بيجبروا العيال على إنهم يدفعوا مبلغ كبير يعني. يا إما يعني بيهددوا العيال يا إما هتسقطوا.
طيب ربنا يبارك فيك ويصلح حالنا وحالك يا أم علاء، أجيبك. حاضر حاضر. فالموعد صلاة الفجر بمجرد أن يؤذن المؤذن بنردد وراءه الأذان، قولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم نصلي ركعتي السنة، ثم تقوم المرأة وهي في بيتها تصلي، لا حرج في ذلك ولا داعي لانتظارها إلى السادسة. أختنا سألت أو أخينا سأل عن المرأة التي عمرها 40 عاما وتقدم أحد لزواجها بعد الطلاق وأهلها يرفضون الزواج، لماذا يرفض أهلها الزواج؟ هذه رسالة توجه إلى أهلها، ويذهب أهل الحل والعقد في المكان، أهل الخير، أهل الإسلام، أهل الدين، إمام المسجد، خطيب المسجد، الناس المقربين إليهم يذهبوا إلى هذه الأسرة، لأننا أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. يذهب إلى هؤلاء الناس، لماذا لا توافق على زواج ابنتك؟ يعني لعلها مرت بمرحلة ويعني لم يقدر الله لها البقاء في هذه المرحلة، فما المانع؟ يعني ما المانع أن تزوج المرأة بعد موت زوجها أو بعد طلاق زوجها لها إن كانت هي ترغب في ذلك؟ حتى يعني الأولى بالأهل أن يعرضوا على من مات زوجها أو على من طلقت من زوجها أن يعطوها يعني إشارة إلى أنه لا مانع أبدا من زواجك وأن الأمر سهل وهين. فهذه نصيحة توجه لأهلها، لكن ليس لها أن تزوج نفسها. وأنا أتصور إذا كان أهلها يرفضون زواجها ثم هي تتزوج بعد ذلك من ورائهم، لا شك أن هذه أمور يأتي منها أشياء كثيرة. هذا كله بالرغم أن هذا مخالف لشرع الله عز وجل، فلا زواج إلا بولي، وفرق بين القانون والشرع. ونحن نسأل الله عز وجل أن يحول كل القوانين إلى الشرع لتستقي مرجعها ومصدرها من شرع الله عز وجل. فجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، يعني انصح هذا الرجل أن يوقف الاتصال بهذه المرأة، فهذه الاتصالات من المفاسد. ثم هو يلجأ إلى الطرق الصحيحة، يذهب إلى أهلها ويطلب الزواج منها، فإن قابلوا فهو خير له، وإن لم يقبلوا فهو أيضا خير له، لأن الله قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مرحبا بأهل السويس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلتك يا شيخ، ممكن أسأل عليك سؤال؟
تفضلي يا أختي الكريمة.
دلوقتي أنا عايز أعرف دلوقتي، يعني أنا كنت كان جوزي عامل قرض يعني تبع الشغل تبع الشركة.
نعم.
والمهم يعني ما عرفناش نسد، وعمل قرض هنا عشان يسد الأولاني. فدلوقتي إحنا بطلنا الحمد لله وتوبنا يعني.
الحمد
فدلوقتي
لله.
فدلوقتي أنا عايز أعرف هل أنا يقع علي الحد فظنوا بحرب الله من رسوله وحتوبنا؟ عايز أعرف يا شيخ يعني عشان معايا الواد تعبان والله وبكشف له وكده وداخل مع الدكاتره، هل هذه عقوبه من ربنا علينا يعني؟
حاسبنا
الحمد لله
وبطلنا
نعمل اقبال، بدليل ان انا كان ابني تعبان ومحتاج علاج غالي، وكنت المفروض ان انا كنت مش لاقي حد يسلفني فلوس، كنت عايز اعمل كارد تاني عشان اجيب العلاج واخليه اسم الفلوس في البنك عشان اصرف عليه. فانا الحمد لله يعني ما رضيتش اعمل كده، قلت لا مش هينفع ابني مش هيخف بالمنظر ده، وقفت مع جوزي يعني ضد في الموضوع ده، فهل يعني يقع عليا فاذنوا بحرب الله من الرسول ورسوله؟
ربنا يبارك لك يا أختي ميرفت ويوسع علينا وعليك ويشفي أولادك وأولاد المسلمين ويصلح لنا ولك الحال ويبعدنا وإياك عن كل مكروه وسوء، أحسن الله إليك. أخونا سؤاله الثاني عن أولاده الفقراء، عن أولاده الفقراء. هناك زكاة وهناك صدقات، فعلا قد تسمى الصدقات زكاة كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، لكن إذا قيل زكاة وصدقات عني بالزكاة، الزكاة المفروضة، وعني بالصدقات ما يأتي بعد ذلك بعد إخراج الزكاة. فالأولى بك يا أخي الكريم، أسأل الله أن يوسع علينا وعليك، أن توسع على أولادك، فكل ما لك لأولادك من بعدك، فلا تجعل أولادك يتمنون رحيلك من الدنيا ليوسع عليهم، فوسع أنت عليهم في الدنيا. الآباء الذين وسع الله عز وجل عليهم ويجدون ضيقا عند أولادهم وحرجا في بيوتهم أو في زواج أولادهم أو في معيشتهم، عليهم أن يوسعوا على أبنائهم، فإن هذا من فضل الله عز وجل عليهم، حتى يعني يستمر الود والمحبة بين الأبناء والأباء، وأنت بذلك تعين ولدك على برك. ورحم الله رجلا أعان ولده على بره، وإن كان بعض أهل العلم أجاز لك أن تعطيهم من زكاتك لأنهم في حياة مستقلة بعيدا عنك، لكن أنا لا أستريح لذلك، وأرى أن توسع عليهم بما وسع الله عز وجل عليك، فأسأل الله أن يبارك في أهلك ومالك. أختنا أم علاء تسأل عن المدرسين، وهذا من الآثار السابقة للأنظمة الفاسدة التي كانت لا تخاف الله عز وجل، التي جمعت أرقام من المبالغ، يعني تسعة أعشار الناس لا يعرفون قدر هذه الأرقام، ثم تركوا الناس في أمس الحاجة للضروريات، ضروريات الحياة. فنسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. هؤلاء المدرسين عليهم أن يعلموا أنهم في مكان هو من أرقى الأماكن، وأن الواحد منهم قد يعلم الأولاد ثم يموت هذا المدرس هذا المعلم، ويظل الأجر والثواب يصل إليه في قبره عشرات بل مئات ربما آلاف السنين بسبب العلم الذي قدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. انتبه إلى علم ينتفع به، طبعا أعظم ما ينتفع به علوم الدين وعلوم القرآن وعلوم السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العلم المنتفع به فقال علم ينتفع به. فكل علم ينتفع به في مجال الرياضة، في مجال العلوم، في مجال التاريخ، في كل المجالات. لا شك أن هؤلاء الأولاد إن تعلموا تعليما صحيحا فإنهم بإذن الله عز وجل سينفع الله بهم أنفسهم وغيرهم من الناس. فهذه رسالة إلى كل مدرس، أنت في مكان عليك أن تستثمره أحسن استثمار وأن تتقي الله عز وجل فيه. وأقول لكل مدرس، كم ستجمع؟ لن تجمع ما جمعه السابقون، لن تجمع ملايين ولا مليارات كما جمعت. ثم كانت النتيجة حتى ولو نفدوا بجلودهم وأموالهم فإنهم لا يخرجون عن حساب الله عز وجل وسيقعون في قبضة الجبار تبارك وتعالى. فيا أخي الكريم، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أما أن نجبر الأولاد وخاصة الفقراء والمحتاجين، لأن هؤلاء الذين يجبرون على الأموال إنما هم من الأبناء يعني عامة الشعب، الفقراء الموظفون وغيرهم من الناس. أما الذين وسع الله عليهم فهم يعني يذهبون بأولادهم إلى أرقى المدارس ويدفعون لهم الآلاف. أسأل الله أن يوسع الجميع وأن يبارك في أموال الناس جميعا. لكن هؤلاء المدرسين علينا يعني أن نوجههم وأن نكون بعد ذلك إيجابيين، يعني علينا أن، لأن الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أولادي يطلب منهم مبالغ دون أن يأخذوا دروس، دون أن يأخذوا مجموعات، دون أن يأخذوا كذا، دون يعني يرغمون على دفع هذه المبالغ، لا، الأمر يجب أن يتغير. علينا أن نلجأ إلى الجهات المسؤولة، لنذهب إلى مسؤول المدرسة، إلى إن لم يستجب ذهبنا إلى الأعلى، نواب الشعب الذين اخترناهم، نعرض عليهم هذه المشاكل وبذلك نكون إيجابيين. وعلى أي حال، فمعظم المدرسين الذين يرغمون الأولاد على هذه الأمور إذا وجدوا إيجابية من الناس ووجدوا أن الناس يقفون لهم بالمرصاد وأنهم لا يرضون بذلك فإنهم ينصرفون عن هذه الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وإلى فاصل قصير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الذكر أفتوني.
أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة أن الرسالة التي وصلت إلينا من أختنا ميرفت من السويس فيها دروس كثيرة وفيها عبر كثيرة. هي وزوجها كان يقترضان. هناك بعض الناس يعني يتجهون إلى المال بشرة حتى لو كانوا في غير حاجة إلى هذا المال، فيقترض ويتعثر، فيقترض قرض آخر ليسدد القرض الأول فيتعثر وهكذا. أحيانا بعض الناس يظن أن العقاب إنما هو عقاب دنيوي فحسب. يعني بعض الناس الله عز وجل قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قد يكون هذا استدراج. الإنسان يتعامل في الربا أو يتعامل في أي محرم من المحرمات ويوسع عليه فيظن أن هذا رضا من الله عز وجل عليه، أو أن الشيطان يزين له أن هذا الأمر حلال، ولكن هذا اسمه استدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل ذكره: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن أحيانا الإنسان يكون أراد الله به خيرا فيقبل على المعصية فيجد نتائج سيئة للغاية، فيكون هذا دافع لي لأن يقلع عن هذه المعصية. وهذا هو الظاهر من رسالة أختنا ميرفت من السويس. أسأل الله عز وجل أن يمتن عليها بالصحة والعافية، وعلى زوجها وعلى أولادها، وأن يصرف عنا وعنهم كل مكروه وسوء. هم وقعوا في مشكلة القروض الربوية، وأقول لكل إنسان أن الذنوب مهما عظمت فإن الله يقبلها. في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسرفوا يعني عملوا جميع أو ذنوب كثيرة وعملوها بإسراف يعني بكثرة. لا تقنط وإنما كن دائما بين الرجاء والخوف. لكن من شروط قبول التوبة وأنيبوا إلى ربكم أن يرجع الإنسان، أن يقلع عن الذنب، أن يندم على فعله، أن يعزم على ألا يعود إليه، أن يرد المظالم إلى أصحابها. فيا أختي الكريمة أسأل الله أن يعفو عنا وعنك، يعني من أجل أن تكون التوبة صادقة وصحيحة لا تتعامل في هذه القروض الربوية بالمرة، لكن الجأ إلى الله واسأل الله عز وجل، فهو الذي يفرج الكروب، وهو الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. وإن شاء الله أسأل الله أن تقبل توبتك، وكوني دائما على ثقة في أن الله يقبل التوبة عن عباده، وهو القائل سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وسورة في القرآن اسمها سورة التوبة. فأسأل الله أن يعفو عنا وعنك، وإن شاء الله عز وجل بإقلاعك عن هذا العمل بإذن الله عز وجل لن تحاربي من الله ولا من رسول الله القائل عن الذين يعملون في الربا ولا يقلعون عنه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت فضيلة الشيخ كنت عايز أسأل في حاجة. أنا بشتغل في شركة إنشاء شبكات.
نعم.
إنشاء شبكات محمول يعني وكذا.
نعم.
حضرتك في بعض المتخصصين بيقولوا إن الشبكات دي بتسبب أضرار.
نعم.
وبرضو كتير من المتخصصين بيقولوا إنها بتسببش أي أضرار.
نعم.
والموضوع محير، الموضوع علميا أو ما ثبتش علميا إن الموضوع فيه أي أضرار خالص، ولكن بعض الناس وبعض المتخصصين بيقولوا ان في اضرار. فدلوقتي هل شغلة مجال زي كده حرام ولا حلال؟
اسال الله ان يبارك في اموالك وان يرزقنا واياك الحلال، جزاك الله خيرا، احسن الله اليك. فيما يتعلق بسؤال اختنا ميرفت هذه، اود ان اوجه نصيحة الى الاغنياء الذين وسع الله عز وجل عليهم. الله عندما قال في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم، الأصناف الثمانية في سورة التوبة، لكن أود أن أقف عند الصنف الثاني المساكين. من هو المسكين؟ الفقير هو المدقع الذي لا يجد شيئا، لكن المسكين قد يكون موظفا، وقد يكون بيعمل في جهة حكومية، وقد يكون له دخل، لكن هذا الدخل لا يكفيه. إنسان يتقاضى 1000 مثلا، لكن المطلوب منه 1000 مؤلفة، فماذا يفعل هذا 1000؟ وللإشارة إلى المسكين نرجع إلى سورة الكهف لتبين لنا أن جماعة من الناس كانوا يملكون سفينة تعمل في البحر وسموا مساكين، لأنه عنده سفينة بتدر لي دخل، لكن هذا الدخل الذي يأتي من هذه السفينة لا يكفيه، لا يكفي الحاجات أو الضروريات. وهكذا الموظف قد يكون مسكين ويلبس ملابس طيبة، وقد يكون عنده سيارة وصارت السيارة الآن كأنها ضرورة من ضروريات الحياة. فوجه أنظار الأغنياء إلى أن ينظروا إلى هؤلاء المساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، بالرغم أنهم يملكون سفينة تعمل في البحر إلا أنهم مساكين. ولذلك علينا أن ننظر إلى هؤلاء المساكين، وخاصة من الأقارب، فقد يكون الرجل قد وسع الله عليه ويعطي يمينا ويسارا لكنه ينسى أقرب الناس إليه. قد يكون هذا المسكين ابن عمه وابن خاله، قد يكون هذا المسكين أخوه لأمه وأبيه، قد يكون هذا المسكين جاره في البيت أو زميله في العمل. فعلينا أن ننتبه لهؤلاء المساكين، لأن هؤلاء الذين يضطرون للقروض من أجل علاج أولادهم أو تربية أولادهم أو من أجل الطعام، إنما هذا بتقصير الأغنياء الذين لم يبحثوا ولم ينظروا في أحوال الناس. الله عز وجل قال للفقراء الذين أحشروا في سبيل الله، قد يكون مسكينا وقد يكون فقيرا لكن شكله الظاهر أنت مطالب منك أن تتحرى وأن تسأل. الفقراء الذين أحشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. السؤال الأخير الذي ورد من أخينا الذي يعمل في شبكات المحمول والمختلف، هل هي ضارة أو غير ضارة؟ أرى أن تظل في عملك إلى أن يوسع الله عز وجل عليك، وإلى أن تجد عملا آخر ليس فيه شك بالنسبة لك. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أرزاقنا وأن يصرف عنا وعن بلاد المسلمين كل مكروه وسوء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤالي.